ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آباء. وهذا الدرس نعنى فيه بتراجم أئمة السنة، وقد ترجمنا قبل ذلك للإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وترجمنا للإمام الشافعي والفضيل بن عياض والإمام أحمد ابن حنبل، واليوم نحن نترجم لأحد الأئمة المتبوعين الكبار، ألا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة. وهذا الدرس يعني عنوانه منتزع من قول جرير بن عطية لما كان يناقض الفرزدق، فقال له من جملة ما قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. عفوا، قال الفرزدق لجرير بن عطية: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إن سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن سيرتهم هي الترجمة العملية لنصوص الشريعة. ولذلك كنت أوصي ولا أزال طلاب العلم على وجه الخصوص والمسلمين عموما أن يطالعوا تراجم هؤلاء العلماء، لا سيما في زمان الهزيمة وفي زمان الزمان الذي كثر فيه الأقزام وقصرت فيه القامات، لتعلم أن هذه أمة عظيمة لا تموت، وإن خذلها هذا الجيل الحالي شد خذلان، ولكن هذه أمة لا تموت. أن يكون فيها أمثال هؤلاء العلماء الذين ترجموا القرآن والسنة إلى واقع عملي. الإمام مالك غني عن التعريف، مشهور، وهو صاحب المذهب المعروف، وهو إمام دار الهجرة وشيخ الإسلام حقا، ولكن نحن سنقف في ترجمته على بعض النكات التربوية التي أعنى بها، وأحب أن أبقي عليها ضوءا كاشفا. ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله ولد سنة 93، وهي السنة التي مات فيها أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الإمام مالك على خلق كثير من علماء المدينة، وليست له رحلة، يعني مالك لم يرحل مثلما رحل الأئمة الآخرون كأمثال شعبة ويحيى القطان وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، لم يرحل مالك رحمه الله، إنما انتصر في غالب أمره على علماء المدينة، وحدث عن العراقيين كأيوب السختياني وحميد الطويل وأمثال هؤلاء. أما صفته الخلقية فقد ذكر عيسى بن عمر فقال: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه الإمام مالك. ولا أشد بياض من ثوب مالك. وكان مالك رحمه الله صاحب هندام على خلاف الشافعي وعلى خلاف الإمام أحمد. على خلاف الإمام الشافعي كان ثوبه مرقوعا، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل كان يفضل خشونة العيش، أما مالك فكان صاحب هندام وكان صاحب سمن. وقال غير واحد أنه كان طوالا جسيما عظيم الهامة، ويعني كان أبيض الرأس واللحية، وكان عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه بل كان يعفيه، وكان يرى إحفاء الشارب مثلا، كان يرى إحفاء الشارب مثلا. وكما تعلمون أن مذهب مالك مؤسس أساسا على المذاهب الصحابة الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وكان الإمام وكان أمير المؤمنين عمر كان يوفر شاربه، وقد ثبت عنه الإسناد الصحيح أنه كان إذا غضب فتل شاربيه، كان إذا غضب فتل شاربيه. وفي حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فبعض الناس قد يرى أن فيه نوع تناقض، كيف يحفي، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب في الوقت الذي يعفيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك أجوبة يعني دارجة عند أهل العلم، من أقربها أن عمر بن الخطاب لم يعلم بهذا الحديث، وهذا ليس بغريب، فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين لم يكن عنده علم بالاستئذان، وعلي بن أبي طالب لم يكن عنده علم بالمعتد، وأبو بكر الصديق لم يكن عنده علم بميراث الجدة، وهكذا. يعني كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعجب أي تغيب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع السنة قط كلها أحد، لم يجمع السنة جميعا بحيث أنه لا يغيب عنه شاذة ولا فاذة، لم يجمعها أحد أبدا. خلاص، فليس بعجيب أن يغيب مثلا مثل هذا الحكم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهناك جواب آخر، أن أهل العلم يقولون كان عمر لا يرى وجوب ذلك، وإن المسألة قصراها المشروعية، يعني أنه له أن يفعل ذلك وله أن يوفي شاربه. ولذلك العلماء يقولون: من أعفى شاربه فلا جناح عليه. طب الحديث قال لك: من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقالوا إن عمر الخطاب من الخلفاء الراشدين، وإن كان الأصوب والأسد من جهة الدليل والفهم هو إحفاء الشارب كما كان يذهب إليه جماهير العلماء، وكان الإمام أحمد رحمه الله يحفي شاربه شديدا وينعكه شديدا حتى يرى بياض جلده، حتى أن الذي يعني لا يدقق يظن أنه حلق الشارب. وطبعا حلق الشارب لم يرد به سنة، إنما القص والجز والحف، الحف المقصود به الزيادة التي تكون على الشفه، هذا هو معنى الحب، وكذلك الجد والقص اللي هو ايه بالمقص، لكن بالموسى لا، لا يستخدم احد الموسى في حلق الشارب، لان حلق الشارب لم يرد في شيء من الاحاديث. لكن الذي لا يدقق يظن أن الإمام كان يحلق شاربه ولكنه كان ينهكه شديدا، وكان إذا رأى رجلا يفعل ذلك هش له وبش، فكأن المسألة يعني كانت يعني لم تكن ظاهرة آنذاك. زي الخضاب، كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى رجلا يخضب احتفى به، احتفى به يعني يبدو الخضاب لأنه مستحب، فيعني ما كان يستعمله كبير أحد، فلذلك في ذلك الزمان. فذلك الإمام أحمد كان يعني يعجبه من يحفي شاربه. وذكر أيضا من صفته الخلقية أنه كان أزرق العينين، إذا الشيخ الألباني كده، الشيخ الألباني رحمه الله كان أزرق العينين شديد زرقة العينين مع حمرة في بياض، هو إيه اللي هو اللون البهي مش البياض اللي هو دي الجبس وليس فيه نداوة، لا أجمل البياض البياض المشرب بحمرة الذي يطلق عليه السواد أحيانا، إن الدم مع اللون الأبيض يلقي ظلا شبه أسود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ورد في صفته أنه كان أسمر، وهذه السمرة هي الإيه، هي الدم المخلوط بالبياض، وهو أجمل الألوان. كعائشة مثلا رضي الله عنها كان يقال عنها حميراء لأجل هذا، لأجل الحمرة التي كانت في وجهها. وذكر أشهد ابن عبد العزيز وهو أحد أصحاب مالك وممن كان يسكن مصر، وذكرنا من خبره قبل ذلك في ترجمة الشافعي، لما ذكرنا في ترجمة الشافعي أن أشهد ابن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي بالموت حتى لا ينتشر مذهب الشافعي على حساب مذهب مالك. ومات الشافعي ومات أشهد بعده ب18 يوما. نعم. قال أشهد كان مالك إذا اكتحل بالضرورة جلس في بيته. طبعا ده يعني برضو احنا بننبه اخواننا الى مثل هذا الفقه العالي. اولا الاكتحال للرجال سنة، تمام، يجوز للرجل ان يكتحل، وكان ايوب السختياني وكان الاوزاعي امام اهل الشام كان الواحد منهم لكثرة قيامه بالليل وكثرة بكائه كان يذبل جفنه، فإذا أراد أن يخرج إلى الناس اكتحل، لأن الكحل يشد أشفار العين ويعطي العين بهاء، يعطي العين بهاء حتى لا يلاحظ أحد هذا الذبول وهذا الانكسار، فيكتشف أن هذا ربما يكون من كثرة البكاء، يعني حفاظا على ورعه. فالكحل سنة للرجال، ولكن مع تطاول الزمن ومع غياب كثير من السنن الظاهرة اللي أظهر من الكحل، كحل يعني إذا حاجة تعتبر يعني درجة 100 بالنسبة للسنن التي ضاعت والتي يجهلها الناس، فبعض الناس قد يكتحل فيستهجن ذلك عند العوام ويقولون هذا الرجل يكتحل كالنساء، وربما رغبوا عنه ورغبوا عن كلامه ورأوا أنه مخنث مثلا، زي إطلاق الشعر. إطلاق الشعر أيضا إذا يعني قصدت به التسنن كان سنة، قصدت به التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كان سنة، وكان صلى الله عليه وسلم يعفي يترك شعره حتى يعني يصل إلى منكبيه. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يضفره 3 غدائر، 3 ضفائر يعني. فاشتهر طبعا عندنا ان اطلاق الشعر والتضفير والكلام ده هو، او انك انت تجمعه باستك كده او توكة كده خلف، ها، وهذا كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقف شعره، ربط به باستك او ربط به زي ما تقول توكة كده، فحله وخذلك وقال دعه يسجد معك، ونهى أن يصلي الرجل معقوص الشعر، يعني ما تربطوش وتكتفه. انت بتسجد ينزل معاك شعر، تطلع يطلع معاك شعر. خلاص؟ فهذا مما كان معروفا ومعهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعله اصحابه الكرام ايضا. خلاص؟ لكن الان لو ان العوام راوا مثل هذا الرجل، لا سيما اذا كان متسننا وكان له سمت، ولا سيما اذا كان بقى بيعطوا دروس ولا الكلام ده، فقد يستهجنون ذلك. فهل المصلحه بقى نترك هذا الشعر لنعلم الناس حتى مع اعتراضهم ومع صدود بعضهم، ان نؤجل مثل هذا لي حتى ننشر ما هو آكد في السنة منه، الذي اعتقده مثلما فعل مالك هنا، هو ان الانسان ايه، الانسان يراعي اذا كان متبوعا وكان ينظر اليه وكان في شيء مستهجن وله مندوحة. شوف خلي بالك من الكلام، له مندوحة ان يفعله ولو ارتكب الأدنى وترك ما هو أعلى منه، أرى أن هذا أجود وأفضل. ولعل بعض الإخوة يرى مثلا بالنسبة لثوبي، أنني لا آخذ بالقدر المستحب وأقصر ثوبي إلى نصف الساق مع محبتي لذلك، وأنا كنت أفعل هذا في مقتبل حياتي، كنت أقصر ثوبي إلى نصف الساق. وطبعا عندنا بقى في الأرياف يعتبر ايه، مثل قلة قيمة، اذا كانش الهدوم بتجرجر على الارض يبقى مش لاقي هدوم. خلاص؟ فما كان يعني ما كان يعنيني مثل هذا الامر. فلما يعني توسعت الدعوة شوية والكلام ده، ورأيت استهجان من كثير من الناس، رأيت ان انزل الى القدر الجائز واترك القدر المستحب حتى افشي كثيرا من السنن التي آكد والعوام لا يعرفونها. ورأيت ان هذا يعتبر من الفقه الذي ورثته ايضا من مطالعاتي للنصوص الشرعية وكلام العلماء فيها. فهو يعني هنا المسألة ينبغي على الداعية ان يكون رجلا بصيرا، بشرط ان يكون منضبطا. يعني مثلا ما جيش انا مثلا حتى لو جيت على القدر الجائز وفي ناس استهجنوه، هل اطيل ذيلي حتى اخالف؟ لا، يخبط دماغهم في العيد. لكن المسألة حتصل الى ان انا اخالف فهذا لا يحل مطلقا. معاني الشرعية لابد ان تكون واضحة. انت الشرع رخص لك عندك القدر المستحب والقدر الجائز ولك رخص، لكن انت تطول او انك انت تتحرك ما بين هذين. خلاص انظر الى المصلحة وتحرك طالما الشرع يظاهرك في ذلك. لكن نخلط المعاني عشان قدر الناس؟ لا. يعني في واحد من المشهورين في دعوة العوام افتتح المحاضرة اللي هي المختلطة، رجال على نساء وكلهم سدح مدح في بعض، قالوا انا النهاردة مش هكلمكم عن انكم تحبوا ربنا، لا انا هتكلم بطريقة جديدة، وهي انا عايز اعرفكم ربنا بيحبكم قد ايه. طيب هو عايز يرغب الناس، لكن هل هذا السؤال منضبط شرعا؟ طيب ايه علامات ان ربنا بيحبهم؟ انه جابهم في هذا المكان في الوقت اللي فيه خمرجية في الخمار، خلاص، وهم جم في هذا المكان، ان ربنا اداكم نعم واداك سمع وبصر ولحد دلوقتي لم يبتليك، وعلى هذا المنوال. وهذا الكلام كله كلام كله غلط في غلط، لانه مخالف للنصوص الشرعية. لم يقل احد قط ان اعطاء النعمة للعبد هو دليل كرامة، او ان الله عز وجل يحب هذا البني ادم، والا الكفر بقى يقول بقى يبقى رضي الله عنه اذا كانت المسألة كده. لا، محبة الله عز وجل للعبد مرهونة باعمال يعملها الصالح، ولا يدري ايحبه الله عز وجل بعد العمل ام لا. يعني حتى كمان يبذل العمل ولا يدري أي يحبه الله عز وجل أم لا. والسلف كانوا يعني يقفون على شفير الخوف في هذه المسألة. فالقصد أنا أدعو الناس لابد أن الشرع هو الذي يحكمني، إذا الشرع رخص لي لابد أن أكون فهما عاقلا مدركا لواقعي وأتصرف خلاص، لكن لا أتخطى الأدلة الشرعية ولو وقف الناس جميعا ضد في هذه المسألة. خلاص واضح الكلام. فالإمام مالك هنا أشهد ينقل عنه يقول كان مالك إذا اكتحل للضرورة جلس في بيت، مع أن مالكا لو اكتحل آنذاك ما لامه أحد، أن السنة كانت ظاهرة والأحاديث كلها كانت متناقضة أيضا في ذلك الوقت، ولكن يعني لعله راعى هذا المعنى الذي ذكرته. نعم. وطبعا الذين رووا عن مالك قلوب مؤلفة، آخرهم مين؟ قلنا المرة اللي فاتت إن المحاضرة اللي فات يوم الاثنين اللي فات قلنا من آخر من روى عن مالك، آخر أصحاب مالك قلنا أبو حذافة السهمي ومن شيخ ابن ماجه، ومات بعد وعاش بعد مالك 80 عاما. ونشلنا الكلام ده ولا طيب متى نصل؟ إذا فيش يعني طالب علم كده يوم طالع الجو إيه السبب في العملية دي كلها؟ نقول لكم جايين من رمضان، فيش حد طالب علم جاي قلم ورقة وبيذاكر صح. والكلام ده طبعا أنا كثيرا ما أقول، العلم يتفلت مهما كنت، مهما كنت ذكيا حافظا. أيها الطالب علما إيد حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيده. العوام اللي هم جايين يحبوا يستمعوا للذكر والكلام ده هو لا جناح عليه، قال يأتي الواحد بكراسة وقلم وكتاب، لكن طالب العلم اللي جاي عشان يحضر وجاي من بلاد بعيدة بقى له ساعتين ثلاثة راكب وبعدين جاي يد ورا وإيده قدام، ده يعمل إيه ده بقى؟ لو أن لي بكم قوة لعاقبتم. أنا أرجو من طلب العلم، أرجو فيش طالب علم يدخل هذا المسجد إلا وهو يعني يجعل في يدي هذا القيد اللي احنا اللي عبد الله بن مبارك أشار إليه، لازم يكون معاك قلم وكراسة، ولازم يكون معاك كتاب، إذا كنا بنشرح كتاب لازم تجيب كتاب معاك. الإمام مالك رحمه الله كان سفيان بن عيينة يتأول له حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث سفيان بن عيينة بإسناده إلى أبي هريرة، يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. كان سفيان بن عيينة يقول هو مالك، كنت عارف سفيان بن عيينة مالك قرينان، وهذا من الإنصاف أن يكون اثنين أقران يشهد واحد للآخر أن هو المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وبعدين سفيان بن عيينة في الآخر خالص ذهب إلى أنه عبد العزيز العمري، عبد العزيز العمري العابد الزاهد، والأولى بذلك مالك رحمه الله، وإن كان عبد العزيز كان إماما عالما فقيها زاهدا عابدا، ولكنه لا يجري في مضمار مالك العلم، ومالك أنفع لهذه الأمة من عبد العزيز مع فضل عبد العزيز العمري رحمه الله. إن عبد العزيز العمري في آخر حياته بدأ يعتزل الناس حتى كان يدعو مالكا إلى العزلة، يعني يقول له لا خير في مجلسك هذا، أو إن في أخير من مجلسك هذا، إنك أنت تعتزل الناس ثم تقبل على الله عز وجل. فكان مالك يرد عليه ردا رفيقا يقول كلانا على خير. قد فتح لي فيما أنا فيه وفتح لك فيما أنت فيه وكلانا وأرجو أن يكون كلانا على خير.
نعم
هذه عبارة أرجو أن يكون كلانا على خير. رب رجل يفتح له في الصوم ولا يفتح له في الصلاة وآخر يفتح له في الصلاة ولا يفتح له في الصوم. لذلك إياك أن تستهجن عمل عامل إياك أن تستهجن عمل رجل لا يعمل بعملك. أنت دائم الصيام ورجل ما بيصومش أبدا لا تقل في نفسك هو مؤمن لاحتمال أن يكون له من العمل ما هو أفضل منك وأنت لا تدري خلاص. وإيه طبعا المسألة دي مربوطة بأصل كبير الأصل أحد الأصول الأربعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي ابن القيم رحمه الله ذكرها في مطلع الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين خلاص. فده ذكر إن أنك لا تنقل إنسانا من عمل إلى عمل إلا وأنت على علم أنه سيفعله. يعني ما يجيش هو مثلا يكون بيصلي فتقوم تحمله على الصوم فيضيع الصلاة ولا يكون له موهبة في الصوم يبقى ضاع عليه الصلاة وضاع عليه الصيام خلاص. فده كان فقه مالك أنا فتح لي فيما أنا فيه من الحديث والفقه والتدريس وأنت فتح لك فيما أنت فيه من الخلوة وأرجو أن يكون كلانا على خير. نعم. وروي عن ابن عيينة رحمه الله طبعا حديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل حسنه الإمام الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه عن عنعنة ابن جريج وفيه عن عنعنة أبي الزبير أيضا وكلاهما كان يدلل. ومعروف عند علماء الحديث ان حكم الحديث المدلس انه ضعيف حتى يرد تصريحه بالتحديد. وانا لم اقف على كثرة بحثي في السنوات الماضية كلها على اي طريق فيه تصريح لابن جريج او لابي الزبير. طبعا ابي الزبير يرويه عن ابي صالح ماشي يعني ممكن بعض الناس يقول لك طيب ابو الزبير وابو صالح كده اقران فلماذا يدلس؟ إذا أنت مشيت حتى عن عدد أبي الزبير عن أبي صالح فتبقى عن عدد ابن جريج. وكان الدار قطني يقول تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. أغلب الذين دلسهم ابن جريج من الضعفاء جدا والهلكة على خلاف مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه. وديني كمان لا الثوري روى عن الكلب والثوري لو تفتكروا ان احنا قلنا ان الثوري نادم وقال يعني كان يقول يعني انا ما اخشى على نفسي الا الحديث لما يلقى ربه عز وجل مش خايف الا من الحديث. ليه؟ كثرة حبه بالحديث جعله يسمع من كل من هب ودرج. الله يكون حتى ابو لنا زي الكلب كان يقعد يسمع من كثر ما بيحب الحديث يا اعاده ويقضي اللي عنده وهو يعلم انه كذاب مثلا او متروك. وكان يقول اهلكني حب الحديث فالثوري لا. انما ها لا الأعمش ازاي يا راجل الأعمش عن عنده مردودة اللي زيه حميد الطويل. حميد ابن أبي حميد الطويل كان يدلس ثابت البناني. وانت عارفين ثابت ابن أسلم البناني ده يعني لازم أنس ابن مالك 40 سنة. فإذا دلس إنما كان يدلس إيه ثابت ابن أسلم البناني. يبقى خلاص حتى تدريس حميد الطويل ما بيندورش فيه أوي برضه زي تدريس ابن عيينة. نعم. ويروى عن ابن عيينة قال كنت أقول أي في الحديث تفسير الحديث يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل كنت أقول هو سعيد بن المسيب حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما، ثم أصبحت اليوم أقول إنه مالك لم يبق له نظير في المدينة. يعني هو سعيد المسيب كان له يعني نظراء مثله في العلم، وكانوا ليسوا في متانته لكن زي يجرون في مضماره، أما في زمان مالك فلم يجر في مضماره أحد. نعم. وقال ابن عيينة مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي وقد صدق وبر إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وكان يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز. نعم. قال الذهبي رحمه الله ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة اللي هم مين؟ سعيد المسيب، سليمان بن يسار، قاسم بن محمد، خارجة بن زيد، أبو بكر بن حزم، ها ومين كمان؟ ايه لا لن يكن عبيد الله معدودا في هؤلاء السبع. عروة احسن، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة شاعر الفقهاء وفقيه الشعراء كما قال ابن عبد البر. وقد نظم بعض اهل العلم هؤلاء الفقهاء السبعة في بيتين من الشعر، فقال إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. خلاص، فعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، خلاص، وعروة هو ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وسعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن حزم، وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء هم الفقهاء السبعة المشهورين. ثم ذكر الإمام الذهبي طبقات هؤلاء حتى قال وانتهى الأمر إلى مالك، وذكر الدراوردي وابن أبي ذئب هؤلاء، وقال وكان مالك مقدما فيهم على الإطلاق، وهو الذي تطرق إليه آباط الإبل في الآفاق. نعم. أما التعامل بقى الإمام مالك مع الولاة ومع الحكام، فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي مصعب الزهري واسمه أحمد ابن عبيد الله، وهو أحد رواة الموطأ، وموطأه طبع منذ عدة سنوات. قال سمعت مالكا يقول دخلت على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وقد نزل عن فراشه وإذا على بساطه دابتان ما تروثان ولا تبولان، وجاء صبي يخرج ثم يرجع، فقال لي أتدري من هذا؟ قلت لا. قال هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك. ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي أنت والله أعقل الناس وأعلم الناس. قلت لا والله يا أمير المؤمنين. قال بلى ولكنك تكتم، عند أي تكتم وتتجمل. ثم قال والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فلا أحملنهم عليه. طبعا لما يكون أمير المؤمنين يكلم العالم بهذا التوقير وهذا الإجلال فليس من المتصور أن يخرج عن فتوى، وليس من المتصور أن يخالف الشريعة التي يحملها أمثال هؤلاء العلماء. ولا تزال الدولة في رفعة ما كان أهل العلم هم المسددون الموقرون فيها. إنما إذا كان أهل العلم ليس لهم قيمة ولا يوقرون ويقدم عليهم الممثلين والممثلات ولاعب الكرة وهؤلاء فقل عن الدنيا السلام. لذلك إنما يعرف تعظيم الدين بحشمة العلماء في أي بلد من البلدان، وأن العالم إذا تكلم إنما يتكلم بأمان الإسلام ولا يخاف. نعم. قال خلق: ودخلت على مالك يوما قال ما ترى. الرواية في الحلية إن في يعني واحد يبدو رأى يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا أو كذا فوضعها مالك تحت بساطه، فإذا رؤيا بعثها بعض إخوانه فقال لهم إني قد خبأت تحت منبري طيبا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس فانصرف الناس وهم يقولون إذن ينفذ مالك ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بكى قال فقمت عنه. والرؤى دي بيبقالها ايه؟ بيبقالها يعني ايه نوع من التشجيع، ويبقالها تقوية في القلب، يبقالها نوع من تقوية في القلب. وانا اذكر ويعني اذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها اعظم الاثر على تحصيلي للعلم والجد فيه اكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ احمد فريد حفظه الله عن بعض صالح إخوانه قبل أن يموت شيخنا الألباني رحمه الله بأسبوع واحد، وكان هذا الرأي مسجونا آنذاك. فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ أحمد فريد، والشيخ أحمد قصها علي، فقال رأيت الشيخ الألباني رحمه الله معي أنا الفقير اللي أتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الألباني في الرؤيا. قال فرأيت الشيخ الألباني خلع لحيته وأعطاها لهذا الفقير المتحدث، فقلت للشيخ أحمد فريد يعني ما عبرتها؟ فقال هي السنة. فيعني هذه كان لها أكبر الأثر على عملي وعلى تحصيلي وكان قد أصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 أشهر، لم أكن يعني ذاك المجد أو الباحث عن العلم كما كنت أعهد في نفسي قبل ذلك. فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه وهم آخذوه إلى المقابر، فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ فخرج من نعشه بالكفن، فقلت له قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤية، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤية. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. وأنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقال ابن وهب، ابن وهب الإمام عبد الله ابن وهب الإمام المصري المعروف قال مالك: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. وأرجو أن يعقل طلبة العلم هذا الكلام، لأن بعض الناس قد لا يلتفت إلى المعنى الذي أراده مالك من هذا الكلام. هو طبعا تتلمذ لابن شهاب الزهري، بل هو التلميذ الأول لابن شهاب. أوثق الناس في الزهري مالك، وبعدين اختلفوا في من بعد مالك، فمنهم من قدم معمر ومنهم من قدم ابن عيينة، خلاص، لكن لم يختلفوا في مالك. قال: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة لم أحدث بها ولا أحدث بها. ده تمشيا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل كلام تلتقطه أذنك حق يكون حقا. ناس كثير من كلامها كذب، فلو جاز الواحد يبقى زي ما كانت الطحين، كل ما حاجه تتحط فيه يطحنها، تحط بايد غله يطحنها، تحط زلط يطحنه، تحط دب يطحنه. لا، واحد يسمع الكلام ثم يميز ما الذي يقوله. وكانت العرب تقول في امثالها: رب كلمه تقول لصاحبها دعني، يعني رب كلمة أهلكت صاحبها، ليته ما تكلم، أو كما يقول الذهبي: فاتته سكتة. يعني المصيبة اللي هو فيها دي كالسكتة كالعافات من المصيبة اللي هو فيها دي، بسبب إيه؟ بسبب اللسان. وكان مالك يقول، وعبد الرحمن بن مهدي قالها بعد مالك، عبد الرحمن من تلاميذ مالك، يقول: لا يكون الرجل إماما حتى يترك بعض ما سمع، حتى يترك بعض ما سمع. كثير تأتيني أسئلة أعرض عن إجابة كثير منها، لا سيما فيما يعني كان زمان يتعلق بكلام بعض الدعاء في بعض، إن فلان بيقول كذا وعلان بيقول كذا، ما القول في كذا وكذا، وما تقول في فلان وعلان، خلاص، ما ينبغي أن يجاب عن مثل هذا. وهذا رأيي وفكري، لأنني أرى أن الكلام في مثل هذا الوقت يشبه بيع السلاح في الفتنة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. أنا رجل ببيع سكاكين، في سلاح قدام الدكان، واحدة من السكينات بكام؟ هل تسكينة بكام السكينة دي؟ أبيع له؟ هو الاصل في البيوع الحل، واديها له وانا عارف انه هيخد علشان يروح يفتح كرش واحد ولا يقطع رقبة واحد بيها. لا، بيع السلاح في الفتنة حرام، لا يجوز. كذلك الكلام في هذا اللغط الذي جرى، لا سيما اذا كان اكثر المتكلمين لا يتقون الله وانما ينبعثون من اهوائهم، وانه لا حلك ان هذا يتكلم بهوى، وأن هذا لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، يبقى ريح دماغك. إنما البيان حتى تزيل الشبهة، فإذا كنت عاهة تبين فيقوم يطلع شبهة من البيان يبقى مش هنخرج. يعني كل ما تقول جملة يقوم يطلع لك فيها إيه؟ شبهة. تحاول تبين إنك أنت ما أصبتش، لا ده أنا أصبت كده، يقوم يطلع لك كمان شبهة، يبقى خلاص. يبقى أنت عشان تطبق المسألة دي ينبغي عليك أن تسكت وأن تصبر على حد الغلاص، وهذا ما فعلته أنا عمليا في هذه المحنة. أن بعض الناس تكلم لمدة 5 سنوات فيه، وفي يعني وفي ناس بيوزعوا الآن أوراق 6-7 ورقات دلوقتي واخدينهم على الإنترنت، أقوال العلماء في المبتدع أبي إسحاق الحويني، خلاص، يبقى محطوط يعني العنوان كده بحيث انه ايه، ان هو يجد يعني ايه سوق النافقه، ويبقى حط الحكم في العنوان. وطبعا وضع الحكم في العنوان ده يريحك من قراءه الكتاب، خلاص. يعني انا مثلا ايه، لما اقول لك مثلا ترطيب الافواه بإثبات رؤية الله في الجنة. يبقى أنا ذكرت الحكم ولا لا؟ ذكرت الحكم، ذكرت الحكم في العنوان. فهو ما يقولكش مثلا إيه أقوال العلماء في أبي إسحاق الحويني، أنت كرجل هتبص على العنوان مش عارف بيشتموه ولا بيوقروه ولا بيقول إيه بالظبط، لكن لما يقولك المبتدع أبي إسحاق خلاص يبقى هو اداك الايه؟ اداك المسألة دي. الكلام ده طبعا موجود على يعني مواقع انترنت والكلام ده هو، والاخوة كانوا يتطوعوا ويعطوني هذا الكلام. وما وجدت في قلبي مرارة قط لهذا الكلام، كأنه ما قيل وما كتب. الحمد لله اليوم ما فتحت عيني ما دخلت الا في السلفية، ما عرفت قط اي اتجاه الا السلفية فقط. لا رحت كنت مرة اخواني ولا تبليغي ولا تكفيري ولا توقف ولا تبين ولا 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 اي جماعة من دول، عشان تبقى كذا يتبين لك الحق تقوم مقلوب على الناحية الثانية، يتبين لك هتقوم مقلوب على الناحية الثالثة، تفضل تتلف زي الارمود طيب ها على طول كده. وفي الاخر كل اتجاه من هذه الاتجاهات لابد ان يترك ظلا عليك شئت ام ابيت. لكن اول ما فتحت عيني فتحت عيني على السلفية على كتب الشيخ الالباني، فاحمد الله عز وجل. انا عايز اقول امثال هؤلاء احنا بينا اكثر من مرة، وقولونا معروف في الاشرطة وقولونا معروف في الكتب، يأخذون لفظا مجملا يحتمل معنى واثنين وثلاثة فيحمله على اسوأ محمل ويلزمك به. يعني انا براجع في الاشرطة بتاعتي سمعت مقطع كنت نسيته تماما لما حكيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كانت أول حجة لي سنة 2010 وهي آخر حجة للشيخ الألباني رحمه الله. وكنت أنا الذي أقرأ على الشيخ الألباني الأسئلة في منى، فبعد ما خلصنا الأسئلة وكان الشيخ الألباني آنذاك يلقي 6 ساعات في اليوم أو 7 ساعتين بعد الفجر وساعتين بعد العصر وثلاث ساعات بعد العشاء. ده بخلاف بقى ايه ان الغرفة بتاعته في الخيمة مطروقة، يعني ايه الدنيا كلها داخلة تسأل خارج الكلام ده. فبعد ما خلصنا يوم من ايام منى ودخلنا الخيمة مع الشيخ، الخيمة الصغيرة التي عدت له، فواحد بيقول له يا شيخ ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك. انا بسمع الاشرطة اللي الشيخ كلها مسجلة عنه، هو 35 شريط اللي هم بتاعة منى مجالس منى. فقال له يا شيخ كررها 4 مرات وانا جالس جنب الشيخ والشيخ لم يلتفت الي. قال له ابو اسحاق الحويني يؤول صفة الضحك، نقل كلام الخطابي في تأويل صفة الضحك على كتاب 40 الصغرى البيهقي. خلاص وهذا صحيح، وهذا الكلام صحيح، انا فعلا نقلت كلام الخطابي. وكنت ارى في ذلك الوقت ان هذا الكتاب صنفته في مطلع حياة العلمية من اوائل ما كتبت في حياة العلمية التعليق على كتاب 40 الصغرى البيهقي، وكان نشر تأخر عن تأليفه بمدة طويلة. فكنت اظن ان ذكر اثر الصفة لا ينافي ذكر الصفة نفسها. يعني يقول لك مثلا الضحك، يؤولون الضحك يقول لك هذا كناية عن الرضا. فلما انت تقول كناية عن الرضا ده نوع من التعطيل، يبقى كأن الله لا يضحك، انما الضحك معناه الرضا. خلاص فانا كنت اظن آنذاك ان الكناية عن الرضا لا ينادي انه يضحك. خلاص وما كنت معنيا بمعرفة عقيدة الخطابي او البيهقي او لحد ما عرفنا هذا الكلام فيما بعد. فالشيخ الالباني اعرض عنه 4 مرات يكرر هذا الكلام واعرض عنه واجاز جانب الشيخ، ومع ذلك لم يقل لي هل تؤول صفة الضحك ام لا. فهو احنا يعني عايز اقول حاجة زي كده. طيب هو لو أراد أن يحكم بالعدل طب ما يطالع كتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج لجلال الدين السيوطي الذي أنا علقت عليه واهتممت اهتماما خاصا بالرد على السيوطي في تأويله لأسماء والصفات، ويعرف أن هذا الكتاب بعد ذلك. فيقوم بقى ما يجيش بقى يقول أنه يؤول صفت الضحك، لأن بعض الإخوة في الانترنت في المواقع برضو يجيب نفس الكلام اللي انا قلته بتاع الخطابي ده، هو يقول لك يقول كذا. ان انا نقضت هذا الكلام في اكثر من كتاب ونقضته في دروسي وشرائط. اللي زي ده يا اخوانا تريح دماغك منه على طول، تغسل ايدك منه. ليه؟ لان هذا لم ينصفك على الاطلاق، هو له هدف واحد فقط ان هو يضيعك يدمرك يمحك من الوجود، هو عايز كده. واخد بالك ازاي؟ لكن هل يستطيع؟ دي حاجة بتاعت ربنا، هذه بترجع بقى لدينك وإخلاصك وما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ده حاجات أخرى غير اللي هو الذي يريد هذا الإنسان. كما حاول أشهب بن عبد العزيز أو هو بيدعو على مالك، طبعا معنى بيدعو على الشافعي بالموت أكيد شغب على آراء الشافعي وهو حي، لا سيما إذا خالف الشافعي مالكا. ولكن ما الذي جرى؟ على الشافعي وظهر وصار كالشمس وذهب أشهب، بحيث أننا لا نعرف أشهب بن عبد العزيز إلا في الكتب فقط. بل إن المالكية أنفسهم، لا يعرفون أشهب إلا المتخصصون منه كمان، يعني عوام الدارسين كده ما يعرفش أشهب بن عبد العزيز. أما الشافعي فاسمه يجري كما تجري الشمس في رابعة النهار. أنا يعني عايز أقول ليه اخوان المعنى الفتن والكلام اللي برضو كل مجلس اخواننا بيسألون ما تقول في فلان ما تقول في فلان، وانا لا اجيب لان انا عارف ان ده هياخد الكلام ده هيروح يحط عليك انا كل شعبة. وقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال لك يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراعا. هو ياخذ الكلمة دي ويحط عليها السيناريو بقى المقدمة والمؤخرة والأفشات والتأثير الدرامي والكلام ده ورايح نائل عنك كلام خلاص. لكن انا لو علمت انه ثقة ثبت وانا اعلم انه ثقة انا احدثه بما عندي، وانا اتمثل في هذا اشياء كثيرة. منها لما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع قائلا يقول لو مات عمر لاخترت فلانا، فحب يحذر من هؤلاء اللي هم عايزين يعملوا فتنة خلاص، فقال لأقومن الليلة ولا أتكلمن بكلام كالكهندة في الحج، ولا تكلمنا بكلام من هؤلاء الذين يريدون أن ينتزعوا الناس أمرهم. عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له إن الموسم يجمع رعاع الناس ده الحج، فيه كسير وعويل وثارث ما فيه خير في كل اللي انت عايز، اللي ما بيفهموش واللي بيفهم. فأنت لما تقف كده في الحج وتخطب خطبة كثير من الناس يفهمها غلط، فأنهل حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة وفيها الصحابة بقى الفاهمون، فتقول كلامك متمكنا في وسط ناس بيفهموا. فاستجاب عمر بن الخطاب ولما راح المدينة قال الكلام اللي عايز يقول خلاص، فقال من وعى عني فليحدث بما أقول حيث انتهت به ركائبه، وإلا فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي. فبرضو مهل برضو نفس الكلام، لكن إيه؟ قال كلامه متمكنا في دار السنة دي والهجرة. فالنهاردة لما يجي مثلا في مثل هذا الدار واحد كده لا أعرفه لا عينا ولا حالا خلاص، ما تقول في فلان؟ وانا عارف ان في محنة لهذا الفلان مع اطراف اخرى، فانا لا اجيب خلاص رعاية ايضا لهذا الايه لهذا الاصل. اما كما قلت اذا كنت اعرفه يعني ثقة امينا ضابطا فانا لا مانع ان اقول له ما عندي. نعم. كل كلام تسمعه يصح لك ان تقوله، بل لابد أن الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بما فيه المصلحة، أما ما ليس فيه مصلحة أو فيه مفسدة متحققة فهذا لا يجوز له أن يتكلم به حتى وإن كان سمعه. وده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أو أحد معاني قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ذكر حسين بن عروة قال قدم المهدي فبعث إلى مالك بألفي دينار أو قال بثلاثة آلاف دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، تعادله أي تصاحبه إلى مدينة السلام اللي هي بغداد، أعادها الله عز وجل إلى المسلمين. مدينة السلام هي بغداد، أراد المهدي أن يأخذ مالكا إلى بغداد وأن يترك المدينة. فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والمال عندي على حاله. يعني إذا كنت أنت بعتلي 2000 درهم 2000 دينار ويعني عايز من خلال 2000 دينار تنقلني من المدينة إلى بغداد فالمال على حاله، يعني إيه أبعت لك فلوس خلاص. وطبعا يعني واضح أن مالكا كان يقبل جوائز الأمراء على خلاف أحمد، وكان الشافعي يقبل جوائز الأمراء، وكان أبو حنيفة كذلك. والمسألة مسألة اجتهادية، فيجوز للمرء أن يأخذ جوائز الأمراء إذا لم يؤثر ذلك على قول الحق، أو إذا لم يؤثر ذلك على رسالة العالم، إنما يأكله عشان يكسر عينه ويجد المرء في نفسه ضعفا لا يستطيع أن يقوم بهذا الحق عند هذا العالم عند هذا الحاكم، حينئذ لا يحل له أن يأخذ شيئا من هذه الجوائز. نعم. وقيل قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك فأتاه فقال لهارون وموسى اسمعا منه. هارون الهارون الرشيد هو كان لسه يعني لم يتولد. فبعث إليه فلم يجبهما فأعلم المهدي فكلمه فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى أهله. فقال صدق مالك. صير إليه فلما صار إليه قال له مؤدبهما اقرأ علينا. فقال إن أهل المدينة يقرؤون على العالم كما يقرأ الصبيان على المعلم، فإذا أخطأوا أفتاهم. فرجعوا إلى المهدي مرة أخرى فبعث إلى مالك فكلمه فقال سمعت ابن شهاب يقول جمعنا هذا العلم في الروضة من رجال وهم يا أمير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وسالم وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار ونافع وعبد الرحمن بن هرمز ومن بعدهم أبو الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقرأ عليهم ولا يقرؤون. فقال في هؤلاء قدوة صيروا إليه فاقرأوا عليه. ففعلوا. واحد لما يقرأ الحاجات دي بيقع كأنه يعني بيقرأ في أساطير الأولين. ده هو المالك أجل العلم وقام بحق العلم وقانونه إن هو لا يذهب، وده كانت السنة آنذاك عند سير أهل العلم ما كانوا يذهبون، بل كان الأمراء هم الذين يسعون إلى العلماء، وإذا كان الأمير هو الذي يسعى فما دون الأمير سيسعى بطبيعة الحال. ولعلكم تذكرون وذكرنا هذا في ترجمة الفضيل بن عياض لما حج هارون الرشيد فقال لوزيره هيا بنا نذهب إلى العلماء، فمروا على مالك ومروا على سفيان بن عيينة ومروا على ابن أبي ذئب وبعدين مروا على الفضيل بن عياض في الآخر. وكان من تصرف الفضيل بن عياض أنه لما يعني علم أن الأمير بالباب أطفى السراج، أطفى السراج وخرج له في الضل يتحسس، فوقعت يد الفضيل في يد هارون هو بيدور عليه، فقال الفضيل يسمع نفسه، فسمعه هارون فقال ما ألينها من يد إن نجت من عذاب الله غدا، فسمعه هارون فبكى هارون، وإلى آخر الكلام الذي قاله الفضيل بن عياض لما طلب هارون أن يعظه الفضيل بن عياض، حتى قال لوزيره لا يعني تدخل بي إلا على أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء العلماء. فطبعا الدولة عززت العلماء، لذلك كان العالم يستطيع أن يقول الحق من قلبه وأن يقول النصيحة من قلبه ولا يغش ولا يخاف. عشان كده لما يطلب منه يقرأ الموطأ يقول أنا لا آتي أحدا، زي ما البخاري عمل لما طلب أمير بخارى من البخاري أن يقرأ التاريخ الكبير على أولاده، قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى باب السلاطين، وإن شئت فامنعني حتى يكون لي حجة بين يدي الله، إذا قيل لي لما لم تبلغ العلم أقول يا رب منعون، أنا فضلت أقول حتى قيل لي اسكت فوقف، لكن ما وقفت من تلقاء نفسي. فكان هذا هو يعني السمت العام عند العلماء. طيب خلاص أكرم العلم وذهب أولاده إلى مالك اقرأ عليه، قال نحن لا نقرأ، واحتج عليه بفعل أهل المدينة سعيد والجماعة دول، فقال إن في هؤلاء قدوة، لأن الذي يهدر رصيد آبائه ورصيد السلف هذا لا حاضر له ولا مستقبل. هم الجماعة العملين يطعنوا على الصحابة ويطعنوا على السلف دول، هم عايزين ايه بالضبط؟ دول عايزين يضيعوا مستقبل الأمة، لأن هؤلاء الذين يطعنون عليهم هم الذين نقلوا إلي الدين كله، فإذا أنا وافقتهم على هذا الطعن المرة الجاية يقول طيب الجماعة الفسقة اللي انت وفيتين على نوم فسقة دول هم اللي نقلون هذا الكلام، ما تقول في نقل الفاسق؟ هل يقبل منه؟ لا ما يقبلش منه. يبقى انت دينك فين يا حل؟ اين دينك الذي تتعبد به؟ راح ضاع. عشان كده الامام مالك رحمه الله بين الملعوب على طول، الجماعة اللي كانوا يشتموا الصحابة زمان ويطعنوا عليهم زمان، قال هؤلاء يريدون الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اتخذ أصحاب سوء، اتخذ أصحاب سوء، لو كان يعني جيد كان أصحابه كويسين، لكن ما يقدرش يطعن على النبي، يطعن على النبي بكافر على طول، لكن يشتم أبو بكر وعمر ويشتم عثمان وعلي ويشتم العبادلة وبيت الصحابة يفسق خلاص، لكن يشتم النبي كافر على طول، فما يقدرش. فلما يكون أبو بكر الصديق طاغوت وعمر بن الخطاب طاغوت وعثمان بن عفان طاغوت كما يقول الخميني، والخميني يقول كده في الدعاء بتاعه اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر ولعن ابنتيهما، الغافل المغفل يصفي، اللي لسه عمال يقول لك التقارب والسنة والشيعة والكلام ده، وأنا عندما أتكلم بهذا الكلام لا أجهل الواقع الحقيقي الموجود. النهاردة طلع النغمة الجديدة يقول لك الأمريكان في العراق بيخبطوا في الكل، إيه السنة والشيعة دي؟ ما تسيبوا الموضوع كله يتوحد ضد الأمريكان خلاص ماشي. أنا بتعتبر بأفغانستان، أفغانستان كان فيها 13 جماعة، كل جماعة لها راية، 13 راية اجتمعوا على حرب السوفيت خلاص، طردوا السوفيت وبعدين داروا على بعض، بعد ما طردوا السوفيت داروا على بعض بقى نازلين فتح بعض تأثير في بعض. يبقى اذا احنا اجلنا بس المحنة 10 سنوات لحد ما طردنا السوفيت تمام، وبعدين قتلوا بعضهم قتلا ذريعا، وفي الاخر هم اللي سلموا افغانستان للامريكان، هو طالبات دي يعني اللي كانت يعني دلوقتي بيترحموا على طالبات، لان طالبات كانت منعت الحشيش ومنعت الاتاوة. اكن كان في واحد يقدر يمشي بطريق قبل طالبات ما تمسك في افغانستان، يمشي بطريق من غير ما يدفع اتاوة؟ عصابات، قبائل، كل قبيلة لها عصابة واقفة على السكة، انت رايح فين؟ رايح المكان الفلاني، ادفع والا هتتقتل. يا يدفع يتقتل يا يتقتل. نشروا الأمن بأنهم ضيعوا العصابات كلها ووقفوا لهم بالمرصاد ومنعوا الحشيش. منعوا زراعة الحشيش. خلاص؟ الجماعة بتوع التجمع بقى الشمالي والكلام ده هم اللي ساعدوا الأمريكان في ضرب طالبان. خلاص؟ دلوقتي دستم والجماعة دول الأمريكان بيدوا لهم بالجزمة القديمة. وهو شق على الامريكان وخد المقاطعة بتاعته وعمال يحارب معاهم دلوقتي، يحارب فيهم دلوقتي. ليه؟ لانه كان عايز يبقى وزير دفاع. قالوا له خلاص تبقى وزير دفاع ما يجراش حاجة. بس انت عمل معانا كذا كذا كذا، عملها ومش وطد اركانه، عينوه وزير دفاع عشان صغيرين كده بتاع وابو شايلين. خلاص. ايه اللي حصل؟ محنة مؤسسة. ليه؟ لان مخالفة لاصول هذا الدين. انا واحد بيقول ابو بكر طاغوت وبيلعنه، اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من احد الا له علي يد الا وكافاته بها الا ابو بكر له علي يد يكافئه الله عز وجل بها. مع ان لنا نعلم ان يد النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر لا يستطيع ابو بكر ان يوفيها. يكفي انه دعاه الى الاسلام واخرجه من الظلمات الى النور، كفايه ليه. فكل النبي عليه الصلاه والسلام الوفي يقول الكلام ده ما اقدرش، ربنا بقى اللي يديله وانا ما اعرفش اوفيه. يقال ان ده طاغوت ويلعن وتلعن كمان عائشه وعايز احط ايدي فين النجس ده. فالجماعه المغفلين هيفوق، وإذا كانوا عايزين يعرفوا أكثر من كده أنا بكرة أغوط وأخليك ترجع لفصل الكلام من القرف. طبعا هم يقول لك في الوقت ده هو وناس بقى مش فاهمين الواقع ومش فاهمين بقى اللي احنا اللي لهم بتمر، والله فاهمين وعارفين كويس، بس احنا بنأثر الطريق. بدل ما نحط ايدينا في ايديهم 10 سنين ويتغيروا علينا يفتحونا، ما خليكش في العملية من الأول وخلاص، ما تطولش السكة على نفسك. تقعد ماشي كده مغطى 10 سنين وبعدين تفاجئ بالموضوع. يقول لك التقارب والكلام العاكل بقى. فده في الاصل اللي يقول ابو بكر الصديق طاغوت بيطعن على النبي اصلا. ان هو ما عرفش يختار اصحابه. ان هو صلى الله عليه وسلم مات وما عرفش ان ابو بكر ده ابن نبيه. ما عرفش انه طاغوت وغشاش والخ. مات وهو يظنه صديق. يبقى ده طعن على النبي ولا لا؟ فمن يقول هذا الكلام؟ بس لا يقدرش يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام، يوصل يقول ايه ده؟ طوب الارض كفار. فعشان كده العلماء لما بيظهروا والعلم كله دوله وصوله، ده صيانه للدوله. مفيش حد يجرؤ على انه يستهزئ بالدين. لان استهزاء بالدين والسلف الماضيين معناه ضياع الحاضر والمستقبل. لا مستقبل لنا، لان في الاخر لو تفاهلنا مع هؤلاء وتسامحنا شويه شويه هيطعنوا في نقله الاخبار كما هو حادث بالفعل، وفي الاخر هيطعن على الخبر الذي نقل الينا من طريق هؤلاء. خلاص يبقى راح الدين، مفيش غير القران اللي هو يقول لك القرانيون، مفيش غير القران اللي يحتمل معاني، بدل ما كانت السنه مخليه المعنى القراني معنيين او ثلاثه هيبقى 100 معنى. وما نعرفش نظبط القرآن كمان، وحيضيع القرآن بسبب وجود معنى والدين وعشرة وعشرين وثلاثين للآية الواحدة. وبدل ما فيه 73 كلمة فيه 370 كلمة. إذا ترك هؤلاء وما يريدون. عشان كده يعني كان توقير العلماء فيه حفاظ على هذا الدين وعلى هذه الشريعة. وروى ابن سعد ان مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه ثم ترك الجلوس فكان يصلي وينصرف ثم ترك شهود الجنائز ثم ترك ذلك كله واحتمل الناس ذلك كله وكانوا أرغب ما كانوا فيه وربما كلم في ذلك فيقول ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره. هو اللي ذكروه أنه كان رحمه الله قد أصيب بشيء من سلس البول خلاص، ومش معنى ذلك أنه كان بيترك الجماعة في المسجد، لا، لكن كان يتركه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يكن يرى أن يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون فيه إلا على طهارة كاملة. ولذلك يقول ليس كل أحد يقدر على أن يدي بعذره. هذا إذ ثبتت هذه الرواية، فقد رواها محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. نعم. قال مصعب بن عبد الله الزبيري سأل هارون الرشيد مالكا وهو في منزله ومعه بنوه أن يقرأ عليه، قال ما قرأت على أحد منذ زمان وإنما يقرأ علي، فقال أخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك، فقال إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص، وأمر معنى ابن عيسى فقرأ عليه. عايز يقول له إن من بركة العلم نشره، لكن قول إن أنا أطلع الناس وأعطيك أنت بعض العلم أنت لن تنتفع بهذا العلم، لن تنتفع بهذا العلم. فدعا معنى ابن عيسى فقرأ عليه، وكان مذهب أهل المدينة أن يقرأ على العالم. طبعا هم ليه كانوا بيعملوا كده؟ كانوا يردون على أهل العراق، لأن أهل العراق كانوا يخالفون أهل المدينة في مسألة العرض. تعرف العرض بخلاف السماع، السماع أن يسمع الطالب من فم الشيخ زي ما أنا بعمل دلوقتي خلاص، يعني أنت تستطيع أن تقول حدثني فلان بكذا. ليه؟ لأن أنا أسمعتك بنفسي خلاص. طب العرض أن يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يقر، ده اسمه ليه؟ اسمه العرض، أي أن الطالب يعرض حديث الشيخ عليه خلاص، والشيخ يسمع ويقر. فأهل العراق كانوا يقولون العرض أدنى من السماع، السماع أقوى والعرض أقل في القوة. فاحتج عليهم مالك بعرض القرآن وقال القرآن أقوى من الحديث. وإيه اللي بيحصل في القرآن؟ مش الطالب اللي بيقرأ؟ فهذا الطالب يعرض القرآن وهو أولى من الحديث خلاص. وأجمع الكل على قبول هذا العرض وعلى قوته وثبوت القراءة به. يبقى ازاي بقى تثبته في القرآن المتواتر ثم يعني تتكلم فيه فيما يتعلق بالحديث؟ عشان كده أهل المدينة رأوا أن يردوا على العراقيين ردا عمليا بإيه؟ بإننا لا أقرأ عليك، أنت الذي تقرأ علي. ولما جاء محمد ابن الحسن الشيباني إلى مالك قرأ عليه أو قرأ مالك على مالك ومحمد الحسن يسأل، لكن ما قرأ مالك على محمد. انت عارفين محمد بن حسن احد صاحبي ابي حنيفة رحمة الله على الجميع. وقال اسماعيل بن ابي ويس سألت خالي مالكا. اسماعيل بن ابي ويس ده احد مشايخ البخاري، والبخاري يروي حديث مالك عن جماعة منهم اسماعيل بن عبد الله بن ابي ويس. قال سألت خالي مالكا عن مسألة، فقال لي قر استنى يعني، ثم توضأ ثم جلس على السرير ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان لا يفتي حتى يقولها. وكان من سنة مالك رحمه الله أنه ما كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، أما الفتاوى فكان يفتي على غير طهارة. وذلك إذا جاءه أصحابه كان يسألهم تريدون الحديث أو الفتوى، فإذا قالوا الحديث استمهلهم فيدخل فيغتسل ويتوضأ ثم يجلس متمكنا عليه وقار وخشوع ثم يحدث، أما إذا كانت فتوى فكان يفتيهم بغير وسط. نعم. وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي. يا سلام على الفقه ده، تعلم العلم أولا لينتفع به، لم يتعلم العلم ليسأله الناس، لأن ده حيكون داخل فيه نوع من الرياء. ولذلك لما حد بيجي يطلب يقول أنا عايز أطلب علم، نقول له الأول تعلم على سبيل النجاة، تتعلم العلم أولا لتتدين به وتعمل به الأول. فإن آنست من نفسك رشدا، وفي نوع من الاتصال بهذا العلم والإخلاص والترجمة العملية والكلام ده، تعال اسألني بقى أنا عايز أعلم الناس ماذا أفعل. لأن عدة المتعلم على سبيل النجاة تختلف عن عدة المتعلم ليعلم، ده له شغل وده له شغل، خلاص. لكن من علامة الإخلاص أن يتعلم المرء العلم ليتدين به أولا، كما كان السلف الأول يفعلون رحمة الله عليهم جميعا. قال مطرف ابن عبد الله قال لي مالك ما يقول الناس فيا؟ قال أما الصديق فيثني وأما العدو فيقع، يعني يقع فيه يعني. فقال ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. شوف برضو الكلام، كلام كلمتين بصوت كده اهو، لكن معانيهم كبير. يقول لك الناس مختلفين فيك، واحد بيقول ب 60 في 70، واحد بيقول ده رضي الله عنه ماشي. انها لا زال الناس كذلك بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد اي واحد. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان متفقا عليه بين القرشيين؟ لا، اللي كان يقول شاعر كاهن مجنون، واللي كان يقول رسول الله، خلاص. ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، انزل بقى وانت نازل، لم يتفقوا على احد. لكن يقول نعوذ بالله ان يتفق الناس كلهم على القتل، هي دي المصيبه، خلاص. لكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها، أي على الذنب، لأن الناس جميعا إذا اتفقوا على الذنب فهو مذموم، خلاص. ويشبه هذا قول من قال إنك تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، أو بعض الناس كل الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، خلاص. عشان كده لا تجتمع هذه الأمة على ضلال أبدا. في رواة الحديث مش ممكن واحد يكون كذاب فيوثقونه جميعا لا يشد واحد أبدا، أو ضعيف يتفق على توثيقه، يتفق على تضعيفي، على تضعيفي وكون جماعة وكون وثقة من الحقيقة، أبدا ما فيش كلام ده. أو حكم تحتاجه الأمة ويعرض كل الفقهاء عنه، زي مثلا الحكم اللي كان شيخنا الألباني رحمه الله يذهب إليه، ولكن لم يكن به أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا عروة إذا صح الإسناد إليه، خلاص. وهو أن المرأة إذا لم يصف طواف الإفاضة يوم النحر عاد محرما كما كان. مثلا لا أتصور أن حكما كهذا يتلبس به ملايين الحجاج في الأعصار وهم في أمد الحاجة إليه، لا أتصور للحظة أن يتنكب الفقهاء المفتون جميعا عن القول به وهو حق ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، بل إذا كان حكما شرعيا فيه حلال وحرام مستحيل الأمة كلها تعرض عن قول من هذه الأقوال التي جاء بها النص الصحيح. فما كلام الإمام مالك ده طبعا تأخذ من حديث أبي هريرة اللي هو حديث الذي رواه سهيل من أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال سهيل كنا في الموسم أيام ما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين، وبعدين عمر هو ماشي الناس كلها واقفه يقولون هذا عمر هذا عمر هذا أمير المؤمنين. قال سهيل فقلت لأبي يا أبتي ألا تنظر إلى محبة الناس لأمير المؤمنين؟ قال يا بني حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا قال لجبريل إني أحب فلانا فأحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا هذه المحبة إذا صحت فهذه دلالة على محبة الله عز وجل لهذا العبد، أن يجتمع الناس على محبته جلهم، أكثر الناس يجتمعون على محبته ولا يذمه إلا القليل من المجروحين الذين لو فتشت عن أخبارهم لوجدتهم مجروحين على الحقيقة. فهو مالك يعني يقول إن يكون الناس يختلفوا في ده أمر ليس فيه شيء جديد، ولكن نعوذ بالله أن يجمع الناس على الذم. قال ابن القاسم عبد الرحمن وهو أحد الآخذين عن مالك قيل لمالك لم لم تأخذ عن عمرو بن دينار، وطبعا سفيان بن عيينة راوية عمرو بن دينار، ومالك أكبر من سفيان في السن خلاص، وبعدين مدني كمان يعني مع مالك في نفس البلد، وعمر بن دينار في الثقة كالمسمار في التاج، فلما لم تأخذ عنه؟ فأبدى مالك علة كانت لبعض العلماء آنذاك يقول لما سألوا يا عبد الرحمن لما لم تأخذ عن عمر بن دينار، يقول أتيته فوجدته يأخذون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما، يعني كان بيقف وهم واقفين ويكتبوا عنه، وهذا ليس من إجلال الحديث إنما من إجلال الحديث لما كان مالك يفعل، عايزين الحديث يدخل يغتسل يتطيب يلبس أحسن الثياب يقعد متمكن على الأريكة بتاعته على محياه الخشوع والإجلال للحديث والكلام ده، وبعدين يفتتح اللي هو له هذه الطقوس ويشوف واحد يحدث وهو قائم يوم ايه يبقى فيه تباين في طريقة الايه الاخر. لكن هذه ليست جرحا على الحقيقة، لكن كان فيه بعض العلماء لهم مثل هذا. قيل لشعبة لما لم تروي عن فلان؟ قال رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. لا، البرذون نوع من انواع الخيل، راكب الفرس وفتح له على الرابع. طب هو لما يكون فتح له والفرس بيجي على اخره اللي فوقه بيعمل ايه؟ تلاقيه بتنطط على ليه؟ على الفرس. قال لك هو ده احترام؟ ده يبقى راجل محترم. طبعا مش محترم عمال يتنطط على الفرس ده، كان المفروض يعني الفرس يمشي بمنتهى الوقار والاحترام، هو فوقه برضه محترم، لكن كله بقى يجري على اخره ده وبتنطط فوقه كده، ده يبقى راجل مش كويس، انا ما اخدش عنه حد. ماشي. طبعا هذا جرح مهدر عند علماء الحديث، جرح مهدر ملوش قيمة، يعني ما يجيش واحد مثلا يقول مالك جرح عمرو بن دينار لأنه لم يروي عنه، او شعبة جرح الرجل ده لأنه يركب برجونة يجري ملء فروج، او مثلا كما قيل عبد الرحمن بن مهدي أو واحد زيه من نفس الطبقة، قيل له لما لم تحدث عن فلان؟ قال ذكر عند حماد فانتخر. طب ايش عرفك انك بتوفى عليه؟ ابوك القرعة كان عجزه، هي جات كده بس تف في الوقت اللي قيل ما تقول في فلان، فجات قبل بعدها، فده مش جرح كافي عشان اترك حديث هذا الرجل، لا سيما اذا ثبت انه ثقة. تمام؟ فكان فيه برضو ايه، تعرف مساله المروءة والنظر بقى في المروءة، زمان المروءة كانت تختلف عن الماضي. يعني اقرأ الكتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء، وهو بيتكلم عن مروءات اهل القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، تحس انه بيتكلم عن كده يعني، او عن ناس كده ايه مالهمش وجود، يعني الالتفات كان مسقطا للمروءة. لو انت ماشي في الطريق كده وعملت كده ما كان يلتفت آنذاك الا اللصق، يبقى انت عملت تلفت ليه؟ لو تعمل ايه بالظبط؟ يبقى ده يقول لك ده جرح بقى في المرور. طب ده النهاردة انت لو بتلفتش هتاكلك عربية، ها؟ ده لازم يقعد، ده اللي بيمشي في المخالف النهاردة بسم الله ما شاء الله ماشي في المخالف، انت فاكر الدنيا ماشية سليمة، العربيات جاية كده وانت عامل حسابك، تلاقي واحد طالع لك من الارض كده هو ماشي في المخالف، مديك كتف قانوني ولا حاجة، ها؟ ولا كتف غير قانوني. فالنهاردة ما اقدرش اقول لك ان الالتفات في الطريق مسقط للمروءة ولا من خوارم المروءة. ليه؟ لان الدنيا اختلفت، مسألة المروءة بيتحكم فيها العرف العام، تحكم فيها العرف العام. فهو القصد ان مثل هذا لا يعد جرحا، خلاص؟ مالك رأى ذلك، ما كان مذهبا له، ارتضى، واخد بالك ازاي؟ زي عبد الله بن المبارك ما كان يحدث احدا وهو يمشي، واحد وهو ماشي كده وقفه او مشي معاه عشان ياخذ منه حديث، قال ليس من اجلالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاخذه وانا امشي. وانا امشي دي معناها ايه؟ انه لو وقف كان حدثه، وهذا على خلاف ما كان يراه مالك في ايه؟ في مثل روايه عن عمرو ابن دينار. قال نعم. ترجمة مالك طبعا مش هنخلصها في يوم، برضو ايه هنكمل ترجمة مالك ان شاء الله المرة القادمة، يعني نكملها وندي شوية مصطلح، ماشي ولا بلاش؟ طبعا مصطلح يزعله. قال ابراهيم ابن المنذر حدثنا معن وغيره عن مالك قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، وفي رواية وخذ عما عداه، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا يعني أنصف بعلم مصطلح الحديث. ليه؟ لأنه متعلق بالعدالة والضبط، ولذلك أرى أن نرجع الكلام في إذن في تفصيل في الكلام عن هؤلاء الأربعة، يمس علم المصطلح بنصيب واحد. فإن شاء الله نؤجل الكلام للمرة الماضية ونقرأ شيئا من صحيح مصطلح. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع، يبقى الشيوخ الثلاثة دول ابن أبي شيبة وأبو كريب واسمه إيه؟ محمد بن العلاء، ها؟ وإسحاق بن إبراهيم اللي هو مين؟ الحنظلي ابن راهوي. الثلاثة دول رووا عن وكيع. ابن أبي شيبة نبحث حدثنا وكيع، يبقى أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم
رأوا هذا الحديث بالعنعنة. خلاص، طالما ان هو ساقهم الثلاثة في مساق واحد وقال عن وكية، وأما رجع تاني وقال لك لا ده واحد منهم من الثلاثة دول أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، فدل ذلك على أن رواية الاثنين الباقيين إنما هي عن وكيع بالعنعنة، لم يكن واحد منهما حدثنا وكيع ولا أخبرنا وكيع. عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا. دي طبعا فيها نكتة حديثية، الحديث هنا عن ابن عباس عن معاذ، من صحابي الحديث؟ معاذ ولا ابن عباس؟ خلي بالك انا بقول اهو، قال عن ابن عباس عن معاذ رضي الله عنه. يبقى من صحابي اللي راوي الحديث لما تحب تقول الحديث وتقول عن ابن عباس ولا عن معاذ؟ عن معاذ. خلاص، يبقى هي رواية صحابي عن صحابي، ابن عباس عن مين؟ عن معاذ. تمام. قال لك وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا، يبقى ده من صحابي الحديث؟ ابن عباس. طب أن معاذا دي نعمل فيها ايه؟ انا فاهم ان معاذا قال احسن. لا شوف، هذه حكاية عن معاذ مش رواية. خلاص، يعني تفرق لما انت تقول انا كنت في مسجد ابن تيمية واخبرت واخبرني فلان عن ابي اسحاق انه قال، يبقى فلان عن ابي اسحاق ده هذا مسنده، ماشي. غير لما تقول كنت في مسجد ابن تيمية وأن، أنا عايز أجيب أن لي، وبينما نحن جلو أن فلانا حكى عن أبي إسحاق أو أن أبا إسحاق قال كذا كذا كذا، ده الفرق بين عن وأن. عن تد المسند على طول، أن تد الحكاية، ماشي. يبقى كأنه هو قال لك ان وكيع اختلف عليه في اسناد، فمرة يرويه عن ابن عباس عن معاذ فجعله في مسند معاذ، ومرة يرويه عن ابن عباس ان معاذ حكاية عن معاذ وليس عن ايه؟ عن اخبار معاذ. يبقى ايه؟ يبقى الفرق بقى في الاثنين ان وعن، الاولى من مسند معاذ والثانية من مسند ابن عباس. وربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب. خلاص، طبعا في الرواية هنا ابن عباس أن معاذا قال بعثني، تمام، دي تساوي عن معاذ. لكن انا قصدت بالتفريق بين عن وان، زي مثلا حديث البخاري اللي هو حديث عائشة، خلاص، عن الحارث ابن هشام قال قلت يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. يبقى الحديث ده من مسند مين؟ الحارث ابن هشام، لان عن عائشة عن الحارث ابن هشام، عفوا، عن عائشة ان رواية البخاري عن عائشة ان الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يأتيك الوحي. يبقى ده من مسند مين؟ من مسند عائشة. يبقى عائشة التي سمعت ان حارث ابن هشام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، دي رواية البخاري وهذا هو المشهور. الطبراني بقى لما رواه هذا الحديث رواه عن عائشة عن الحارث ابن هشام قال قلت يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يبقى ده من مسند مين؟ من مسند الحارث بن هشام. قال لك هنا أن تخالف إيه؟ تخالف عنه، وقد توافقها كما في هذا الحديث. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إيه الدية بتاع فقرائهم؟ هذا الضمير عايد على مين؟ اختلف أهل العلم في المسألة دي، عشان كده قال لك هل يجوز نقل الزكاة من البلد ولا لا يجوز نقلها. فمن أرجع الضمير إلى العهد تؤخذ من أغنيائهم أي أهل اليمن فترد في فقرائهم أي أهل اليمن. من أرجع الضمير إلى ذلك قال لا يجوز إخراج الزكاة من البلد إلى بلد آخر. خلاص. ومن جعل الضمير عائدا على جماعة المسلمين فهذا يجيز أن تخرج الزكاة إلى أي مكان يحتاجه المسلم. خلاص. وطبعا ده معناه إيه؟ لو إحنا قلنا بالقول الأول إن الزكاة لا تخرج إنما تظل في البلد، يبقى المقصود بها البلاد الكبيرة زي مصر واليمن، لكن مش على كبر الشيخ. هل يجوز أن أنقل الزكاة للقاهرة؟ أي لأن هي البلد واحد. تمام. وكان الكلام إنما هو إيه؟ كان منصبا على أهل اليمن خصوصا. نعم. قال هم الزكاة وإن من وجه ما في أخذ الزكاة. قال له لما تيجي تأخذ الزكاة وهيديك مثلا عجل، ما تقولوش لا ما تدينيش العجل اللي على جلد على عظم ده، افتح الجريبة منا ها، فهذا حق الله في المال ولازم اخد ادخل عجل عنه. ماشي. تقوم تاخد العجل من الجريبة هو زعلان، قال لك اهو اللي يقول خد. خلاص. واياك وكرائم اموالهم، ممكن العجل اللي انت هتاخده ده كله ذكر عنه، كل ما بيشوفه بفكره بحاجة او عزيز عليه او الكلام ده هو كريم عليه، يعني تاخد العجل نفسه تروح ورا العجل. خلاص. فيبقى الراجل ده تبقى كسرت قلب، لا اللي يدولك خده، ده راجل بعمل ربنا اللي يدولك ايه خده. فتوقى كرائم اموالهم، ما تاخدش اغلى حاجة عندهم غصب عنهم. كأنما قال له فإن أخذتها فأنت ظالم له فإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.